العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. بعد سيطرتها على السلطة في أفغانستان، طالبان تقول إن الحرب قد انتهت وإنها مستعدة للحوار. استشهاد 4 فلسطينيين عقب اشتباكات بين مقاومين وقوة الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية. نصر الله يدعو إلى التحقيق في حادث التفجير في عكار والإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان إن الحرب قد انتهت في أفغانستان وإن نوع الحكم سيتضح قريبا، مضيفا أننا مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية. وأكد محمد نعيم أن طالبان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان لاستهداف أي جهة، ولا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا. وسيطرة حركة طالبان على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة كابول التي دخلتها قوات طالبان أمس بعد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، حيث وصل إلى سلطنة عمان قادما من طاجيكستان. وذكرت وسائل إعلام أن عدة انفجارات سمعت في كابول التي تشهد هدوءا عاما بعد دخول قيادات الحركة إلى القصر الرئاسي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان وجميع الأطراف الأخرى في أفغانستان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح. من جهة أخرى، أعلنت المصادر بالأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في أفغانستان بطلب من النرويج وإستونيا. بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أفغانستان، مضيفة أن هذا الاجتماع لن يحدث أي تغيير في الوضع، وكان من الضروري التفكير في عقد اجتماعات من قبل وليس الآن. حول ردود الأفعال الدولية والإقليمية بشأن الأوضاع في أفغانستان، نتوقف عند التقرير التالي.
جماعة طالبان باتت على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان بعدما وصلت إلى أبواب العاصمة كابول. تطور كبير شهد ردود أفعال دولية توزعت على محورين: الأول حزم البعثات الدبلوماسية الغربية حقائبها للرحيل عن البلاد، والثاني المخاوف من عملية هجرة واسعة من أفغانستان. دول غربية عدة أعلنت أنها ستقلص وجودها إلى الحد الأدنى أو ستغلق بشكل مؤقت سفاراتها، لكن روسيا أعلنت أنها لا تعتزم إخلاء سفارتها، مشيرة أيضا إلى أنها تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن رفع عديد قواته المرسلة إلى أفغانستان إلى 5000 جندي للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان. وحذر طالبان من أن أي عمل يعرض الموظفين الأمريكيين ومهمة بلاده للخطر سيواجه برد عسكري أمريكي سريع وقوي. وزير خارجيته أنتوني بلينكين أعلن أنه سيتم نقل مجمع السفارة الأمريكية إلى مطار كابول، وأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة البقاء في أفغانستان. وفيما قالت بريطانيا أنها تعمل على إجلاء رعاياها وموظفيها، أعلن في لندن أن البرلمان البريطاني سيقطع عطلته الصيفية الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أفغانستان. ألمانيا أعلنت إغلاق سفارتها في العاصمة كابول وقالت أنها أرسلت طائرات نقل عسكرية لإجلاء طاقم السفارة الألمانية ومساعديهم الأفغان. وزارة الخارجية الإيطالية قالت إن طاقم سفارتها في كابول سوف يعود إلى روما خلال ساعات من دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة. وقالت النمسا أنها تعتزم عقد مؤتمر خلال الأسابيع القادمة لدعم دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان. وأغلقت باكستان معبر تورخم الحدود مع أفغانستان المجاورة في أعقاب سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد الشرقية. ويشعر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا خلال سنوات ماضية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البعثات الدبلوماسية الإيرانية لدى أفغانستان تواصل مهامها حاليا من العاصمة كابول. وأشار سعيد خطيبزادة إلى أن أعضاء ممثليات إيران في مزار شريف وجلال آباد وقندهار غادروا هذه المدن ليباشروا مهامهم في مبنى السفارة الإيرانية في كابول، إلا أنه تم تقليل عدد الموظفين في السفارة بشكل لا يخل في نشاطاتها الأساسية. وأكد خطيبزادة أن الدبلوماسيين الإيرانيين بصحة جيدة ولا يواجهون أي مشكلة في التنقل من وإلى إيران. استشهد 4 شبان فلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة إثر اقتحام واسع لقوات الاحتلال للمدينة والمخيم. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة جرت بين المقاومين وجنود الاحتلال تخللتها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين. وكانت وسائل إعلام الاحتلال أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية في جنين على خلفية تنامي الاشتباكات المسلحة مع المقاومين. وأعلنت عدة فصائل فلسطينية في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أهالي الضفة الغربية المحتلة للالتفاف حول بلدة بيتا وأهلها جنوب نابلس في المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتتسع دائرة الاشتباكات لكل محاور المستوطنات في الضفة. وقال إسماعيل هنية إن ما يجري في بيتا يؤكد بأن سيف القدس الذي أشهرته غزة لم يغمد وأن فصول المواجهة مع المحتلين تتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق الحرية والعودة. وأضاف أن الوحدة الميدانية التي انصهرت فيها كل الألوان والمكونات في مسيرة مباركة متساعدة تؤكد أن المقاومة توحدنا وأن بيتا أضحت رمزا لتماسك الشعب الفلسطيني. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن ما حدث في عكار محزن ومؤلم لكل إنسان، داعيا إلى التحقيق في ملابسات حادثة الانفجار. وشدد السيد حسن نصر الله خلال كلمة بمناسبة أيام عاشوراء على أن الحادثة يجب أن تشكل عاملا حاسما للمعنيين من أجل تشكيل حكومة لأن لبنان لم يعد يحتمل. واتهم نصر الله أمريكا بإدارة مؤامرة لإيصال لبنان إلى الانهيار التام، مضيفا أن كل أذرع إدارة الفوضى في لبنان تنتهي في السفارة الأمريكية التي تدير غرفة لتدمير لبنان. لنستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
لكل القوى السياسية، لكل المعنيين بتشكيل حكومة، لعبة الوقت خلصت. أي شيء آخر، أي مكسب سياسي آخر، أي مكسب طائفي أو حزبي آخر لم يعد يجوز أن يفكر فيه إنسان أمام الوضع الذي وصل إليه البلد. لذلك أول رسالة وعبرة من دماء هؤلاء الشهداء المظلومين وهؤلاء الجرحى وآهاتهم الآن في المستشفيات وعند العائلات وأمام دموع الثكالى هو أن شكلوا حكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام، غير هيك سنكون جميعا كلنا، حتى ما أنا ما بحب خاطب الآخرين ونحن خارج الموضوع، لا، سنكون جميعا وسيكون الجميع يرتكبون جريمة بحق هذا البلد، لأن أي تأخير هو له صلة بالعناد أو بالحصص أو بمكاسب سياسية أو مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية. الليلة من داخل الجراح نصرخ جميعا ونقول انتهى، كفى، هذا البلد لم يعد يتحمل. شكلوا حكومة بأي شكل بأي ثمن، اخرجوا من الشروط والشروط المضادة. ما وجه الجميع الآن مرتبط بتشكيل حكومة، وكل واحد يتفضل يضحي، هناك دماء نزفت، أنتوا ساعدوا بتقديم ماء وجوهكم، ليس مطلوبا منكم أن تقدموا لا دماءكم ولا دماء أبنائكم وفلذات أكبادكم. اليوم هذا هو المدخل الطبيعي ليكون البلد على مسار المعالجة في كل القضايا، خصوصا المعيشية والأمنية.
قالت شركة النفط اليمنية إن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز 4 سفن نفطية، بينها سفينتان تحملان مادة الغاز. وقالت الشركة في بيان لها إن تحالف العدوان مستمر في احتجاز سفينتين نفطيتين بحمولة تبلغ 60,000 لتر من مادتي البنزين والديزل، ولفترة وصلت إلى أكثر من 8 أشهر. نبقى في اليمن، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية محمد غلاب أنه ورغم المعاناة والإشكالات الكبيرة جدا، لكن اليمنيين استعدوا لبدء العام الدراسي بشكل غير مسبوق. لنستمع إلى ما يقوله السيد غلاب بهذا الشأن.
نحن نواجه عدوان أمريكي سعودي أرعن منذ 7 سنوات، أثر بشكل مباشر في على مستوى الاستهداف المباشر للميدان التربوي، أثر بشكل مباشر على الميدان التربوي بالاستهداف المباشر بالقصف وبالغارات الجبانة التي تستهدف المدارس وتستهدف منابر العلم، منابر العلم، منابر التعليم ومنابر تحرير الأفكار، هي المدارس التعليمية، مدارس التعليم العام، أو باستهدافه للمرتبات وبخنق أبناء الشعب اليمني بالحصار الشديد على مستوى نقل البنك المركزي، وكذلك بعض الإجراءات التي يعملها من أجل استهداف أبناء الشعب اليمني، أبناء الإيمان والحكمة. طبعا هذا ليس بخافي على أحد، هناك استهداف مباشر تم من قبل العدوان السعودي الأمريكي على التعليم في الجمهورية اليمنية، فقد استهدف خلال من بداية العدوان وإلى الآن فيما يخص العودة للمدارس وبدأ العام الدراسي في هذا العام في السنة 7 من العدوان على الجمهورية اليمنية، أبناء الشعب اليمني بكافة من كافة مناطقهم هم كالسابق يستعدون لاستئناف العام الدراسي والبدء بالعام الدراسي في مواجهة هذا العدوان استمرارا. صحيح هناك معاناة، هناك إشكالات كبيرة جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استعد الميدان التربوي واستعد أولياء الأمور والطلاب والطالبات والمعلمون جميعا استعدوا لبدء العام الدراسي بشكل غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا العام سيكون هو العام التعليمي بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل الارتقاء بالعمل التربوي، من أجل تحرير الأفكار، من أجل أن لا يكون أبناءنا عرضة للتجهيل. العدو المتمثل بين قوسين بالعدوان السعودي الأمريكي وكل مرتزقته وأحذيته التي الذين يتعاملون معه هم يسعون بكل قوة لتجهيل أبناء الشعب اليمني.
نهاية النشرة، إلى العناوين. بعد سيطرتها على السلطة في أفغانستان، طالبان تقول إن الحرب قد انتهت وإنها مستعدة للحوار. استشهاد 4 فلسطينيين عقب اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية. نصر الله يدعو إلى التحقيق في حادث التفجير في عكار والإسراء بتشكيل الحكومة اللبنانية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
منى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية معطرة بالعشق والولاء الحسيني أقدمها لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، المصطلحات السياسية يأتيكم في الساعة 10:30. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 10:36. بعد ذلك يأتيكم في رحاب كربلاء. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، دنيا الشباب، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 11:11. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما، عراق الرافدين، يأتيكم إعادة هذا البرنامج عند الساعة 12:11. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 12:43 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أيها الأحبة، تستمعون إلى تلاوة العطر من آية الذكر الحكيم في الساعة 1:01، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:09. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته وملاذا لجمال وصاله، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته المكرمين، لا سيما صاحب الشيب الخضيب والخد التريب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهم السلام. مستمعين الأفاضل، بجمال اسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في واحة الشعر هذه، حيث التجوال في أروقة قراءة شيء من الشعر الحسيني، وبدءا بالتعرف على صاحب الأبيات. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات أحبتنا الأفاضل، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
ملجأ. أيامنا خوف وطفك ملجأ، والكون لولا ما لديك سيطفأ. غرقت بمعناك البحار سيدي يا أبا عبد الله، غرقت بمعناك البحار، فموجها متكسر ولا شواطئ مرفأ. تيمت أنهار الجنان فيممت نحو الطفوف برملها تتوضأ. أرواحنا تأتي إليك كثيرة لتطوف حولك حرة تتلألأ. نسجت معانيك العظام أهلة، إذ كل عام في محرم تنكأ. رمل النهارات الطويلة مسرف بالحزن بالفجر الذي يتصدأ. ومجرح جنح الكلام مبلل بالأمنيات، وعند جرحك يهدأ.
أجل أحبتنا الأفاضل، هذه هي الحقيقة، فجنح الكلام مبلل في واحة وساحة الإمام الحسين عليه السلام، وها هو يهدأ عند جراحاته والتي لم يتألم لأنها أخذت منه ما أخذا، بل لأن الجهل أصبح مخيما على مجتمع الإسلام، فصارت نبال العدو وجرأة الشمر أمض في قلب الحسين عليه السلام، فيقول الشاعر أحمد الخيال في قصيدة أخرى:
نبال وشمر الليل ليل من الدماء، ورمل شهي الدمع أسرى محرما، وعاشر صوم النهر كف قطيعة تحوم كبئر تنزف الحلم زمزما، وصوت حبيس البوح كالماء غامض يدق بأبواب النهارات ملجما، وأرض كموج الظن تغرق باسمها تفيض بكاء طاعن الحزن معدما، عبرت إليها قاطعا فرسخ الندى وقوس ندائي في الصهيل تقحما، فأين كتاب الموج يا نهر دلني لأقرأ ما قال الفرات وأفهما، ركابي هنا رمحي غرابة دمعتي ولائي وحبر جمرة ما تبسم، أتيت حسينا أنا أتيت حسينا أتيت حسينا خائف الصدق صادقا، أخاطب وجها واضح النور ملهما، أحاور وجه الرمل ضاعت ملامحي، أحاور وجه الرمل ضاعت ملامحي، فأضحى لسان الأمنيات مجرما، أكابد غيب العشق فالريح آمنت وآمن عشقي إذ أتاك مسلما، وسيف قديم الوتر يذبح دهشتي فيسلب من عين الكلام تكلما.
أعزائي الكرام، قرأنا لحضراتكم شيئا من الألم الحسيني صاغه بوجع الشعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، شيعتي مهما ما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني أو شهيد فاندبوني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة، الجزء الأول.
أعزائي الكرام، مصطلح حلقة اليوم من برنامجنا مصطلحات سياسية، نظام السلطة أو نظام الهيمنة، حيث برز ذكر هذا المصطلح في خطب وأقوال مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، ومن بعده خلفه الصالح في قيادة هذه الثورة الإسلامية والإنسانية العظيمة سماحة الإمام الخامنئي، حيث لم تخلو خطبهما وكلماتهما من ذكر هذا المصطلح في وصف الجبهة المقابلة للجبهة الإسلامية، وهي الجبهة المخادعة والمناهضة لاستقلال الشعوب. ولم يتوقف تذكير قيادة النظام الإسلامي بهذا المصطلح عند حد التفسير والبيان، بل تعدى ذلك إلى عرض وتقديم سبل وآليات التصدي وإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف لمواجهتها وإفشال خططها ومؤامراتها، حيث اعتبر الإمام الخامنئي العزم والإرادة وقدرات الكوادر البشرية عاملا مهما لإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف، وأضاف أن مقر الدفاع الجوي يعتبر جزءا من الخطوط الأمامية والرئيسية، وينبغي عبر معرفة قدر هذه المكانة المهمة وإبداء العزم والإرادة والحزم إضعاف عزم العدو على الهجوم.
كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية قضية العداء ضد الشعب الإيراني والنظام الإسلامي بأنه يتجاوز بعض أشكال العداء الرائجة في العالم، وأضاف أن نظام الهيمنة تحمل أفكارا ظالمة ومعادية لأساس المعتقدات الدينية واستقلال وعدم رضوخ الشعب الإيراني للغة القوة.
وأشار إلى بروز عداء هذه الجبهة الاستخبارية في صور مختلفة، وأضاف أن هذا العدو يظهر يوما في صورة نظام الولايات المتحدة الأمريكية، ويوما آخر في صورة نظام ظالم مثل نظام صدام، إلا أن المهم هو أننا وباستخدام إمكانيات وطاقات البلاد الوفيرة ومعرفة موقع ومخطط العدو نتخذ الموقف والقرار الصائب ونقوم بتنفيذه. وأضاف أننا نواجه مثل هذا النظام الذي لا يعترف لشعبنا حتى بحق الدفاع عن نفسه، ويقول في الواقع ابقوا بلا دفاع كي نتمكن من مهاجمتكم متى ما شئنا.
أحبتنا الكرام، نظام السلطة أو نظام الهيمنة يصر على وجوب أن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن نزعتها الثورية وأن تتحول إلى دولة عادية كسائر الدول التي تتطابق أبعادها ومقاييسها مع المواصفات التي يحددها بنفسه.
إن نظام السلطة أعزائي الكرام يعني أن ينشطر العالم برمته إلى قسمين، الأول سلطوي والآخر خاضع للسلطة، كما هو الحال في عالمنا الحالي، حيث هناك دول وحكومات سلطوية وأخرى دول وحكومات ترضخ لسلطة وهيمنة هذا النظام. وليس بالضرورة أن تكون جميع الدول من معسكر الدول المسلط عليها دولا عميلة، لكنها في الواقع العملي تعمل وفق إملاءات نظام السلطة كبعض الدول الأوروبية التي تطالب إيران اليوم بأن تتحول إلى دولة خاضعة لهذا النظام، أي دول تقبل بالردوخ لإملاءات نظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الأفاضل، نستكمل حديثنا حول هذا النظام الاستعماري الجائر في الحلقات المقبلة بإذن الله من برنامجنا مصطلحات سياسية.
شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل.
راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل الحديث عن حياة الشاعر الإيراني الحكيم أبي محمد إلياس نظامي الجنجوي الذي اشتهر في القرن السادس للهجرة، الثاني عشر للميلاد.
الحكمة العالية والأفكار السامية لنظامي كانت نتيجة تحصيله للعلوم واعتزاله في تلك الفترة، فهو حكيم متقن وعالم محنك، حكيم يمكننا أن نتتبع آراءه وأفكاره من خلال آثاره ومؤلفاته.
نعم، وفي هذه الحلقة حضرات المستمعين الأفاضل سنتتبع حكمة نظامي وآراءه وأفكاره، راجين أن تنال رضاكم هذه الفقرات وهذا البرنامج. نبدأ حضرات المستمعين الأفاضل بقراءة شيء من أشعاره باللغة الفارسية.
أغل أبله باي كوي تاريك وانگاه رهي چموي باريك توفيق توگر نره نماید إن اغده بأغل كي گشاید أي أغل مرا كفايت استو جستن زمنو هدايت استو.
ومعناها العقل كمريض ماش في زقاق مظلم ينتهي بطريق ضيقة كشعرة، إن لم يحالفك الحظ فمن سيحل هذه العقدة؟ حسبي أنت يا عقل، مهمتي البحث وعليك الهداية.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن الحكيم أبا محمد إلياس المعروف بالنظام الجنجوي شاعر إيراني شهير عاش في القرن السادس للهجرة، ولد بين عامي 1135 و 1145 للهجرة في جنجا، وبعد حوالي 70 سنة توفي عام 599 للهجرة في نفس المدينة. وقلنا إنه تعلم العلوم المتداولة في عصره، وبسبب غناه ماديا لم تكن له حاجة للعمل وكسب الرزق أو التكسب بشعره، فانعزل واشتغل بتحصيل العلوم والبحث، وتعلم التفسير والحديث والكلام والفلسفة والعرفان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. في النظام التربوي القديم في إيران كانت الحكمة عبارة عن تعلم الفلسفة والكلام، وكان نظامي يجيدهما. جميع الآثار التي وصلتنا من نظامي مثل مخزن الأسرار، إقبال نامة، ومقدمات جميع المثنويات التي نظمها تبين سعة حكمته. حسب اعتقاد أغلب المحققين والمتتبعين لآثار نظامي، يجب أن لا ننظر لأشعار نظامي من الناحية الفنية وفن سرد القصص فقط، لأنه استطاع أن يطرح مختلف نظرياته في الحكمة على شكل قصص، وطرح أفكاره وآراءه على الخواص والعوام.
أعزائنا، الآثار التي وصلتنا من نظامي تشمل الكنوز الخمسة وديوان القصائد وأشعاره في الغزل، يمكن دراستها والتأمل فيها في ثلاثة مجالات كلامية وأخلاقية وعرفانية. في بعض أثاره طرح النظامي آراء مختلفة في الكلام والأخلاق بتعابير فنية تضمنت بلاغة وفصاحة، فالحكمة التي نراها في أثاره هي ذات الحكمة الإيرانية، وحسب اعتقاد الدكتور أصغر داد به أستاذ الفلسفة أنها تابعة لحركة الفردوسي، أو هي الحكمة الإشراقية بعينها.
ويرى المتتبعون لآثار نظامي أنه ودون أي مبالغة يمكننا أن نعتبره إنسانا نزيها ذا أخلاق رفيعة كثير الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والتربوية في المجتمعات الإنسانية. وهذا الأمر يمكن ملاحظته في جميع آثاره، مع فارق هو أن المواضيع الأخلاقية والحكمة كانت علنية في مخزن الأسرار، ومضمرة في مجنون ليلى وخسرو وشيرين والأجساد السبع، وبذلك يتحتم علينا أن ندقق أكثر في البحث.
عزانا، استطاع نظامي أن يروج لحسن السلوك وسمو الحياة في إطار المثنويات والقصص القصيرة، وبنظرة إلى أشعار النظامي نرى أنه استطاع من خلال نظمه لقصص متنوعة أن يبين كيف يتصرف الإنسان في علاقاته مع الآخرين في حياته الفردية والاجتماعية، وكيف يعلم الآخرين كيفية التصرف، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك في بعض آثاره واتجه إلى نقد المسائل والمشاكل الاجتماعية وتقييم سلوك الحكام مع شعوبهم. عن هذا الطريق استطاع أن يتوصل إلى معرفة ما هي العدل ومن هو الحاكم العادل.
مستمعينا الأفاضل، من بين الحكايات التي نظمها نظامي حكاية المرأة العجوز والسلطان سنجر، وحكاية أنوشيروان ووزيره، وحكاية المرأة العجوز والسلطان سنجر بهذا النحو، وهو أن امرأة عجوزا قصدت السلطان سنجر تشكوه وتنتقده وتقول له: إن الناس لم يروا منك غير الظلم والجور، وأن عماله يظلمون ويرتكبون الذنوب، ثم حذرته من أنه إن أراد أن لا تطاله دعوة مظلوم فعليه أن يكف عنهم ظلمه وظلم عماله.
أعزانا، إن مظاهر الذوق والعرفان بعض من ميزات وخصائص أشعار الحكيم النظامي، ويرى الفنانون أن الشعر ينبعث من الهوى والعاطفة الصادقة والشغف، والشعر الذي لا ينظم فيها شعرا ليس بشاعر. بإمكاننا إذا تمعنا بأثار النظامي أن نشاهدها تتمتع بهذه الميزة.
استنادا إلى الأصول العرفانية مستمعينا الأفاضل، فإن الهوى هو آخر مرحلة وفيها يكتمل الحب، وأن العارفين يفسرون نظرتهم إلى العالم عن طريق الهوى، وأنه عامل معرفة وإدراك الحقيقة وخلق الكائنات وتمايز الإنسان. ونظامي هو الآخر يتبع العارفين في مقولة أن الهوى هو أساس الوجود والحياة، يقول باللغة الفارسية:
فلك جز عشق مهرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد، اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم، کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است.
و معناها مستمعین الافاضل لا محراب للكون سوى الهوى ولا ماء يروي العالم إلا بالهوى فإن كان قلبك خال من الهوى حتى إن كنت تمشي بين الأحياء فالخالي من الهوى يكون كئيبا ومن دون الهوى هو ميت بين الأحياء.
أعزائي المستمعين، كان النظام يعتقد أنه بالعقل وحده لا يمكن العثور على سبيل للهداية وبلوغ المعرفة الإلهية، وفي مخزن الأسرار تمادى إلى أبعد من ذلك وجعل العقل عاجزا كالوهم والخيال تماما ولا يستطيع إدراك الله دون الهوى. ولهذا السبب أشار في عدة مواضع من أثاره إلى قصور العقل وضعف الذكاء عن كشف الحقائق الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي من جديد في رحاب كربلاء لنرتشف من معينها الصافي الرقراق، فأهلا ومرحبا بكم. تحدثنا أيها الإخوة في حلقة الأمس عن الشرط أو البعد الإلهي للثورة الناجحة، وقلنا إنه يعني مدى الارتباط بين الله سبحانه وتعالى والثورة أهدافا ومبررات. واليوم ننتقل بالحديث عن الشرط الثاني للثورة، وهو الشرط الإنساني لها. فلكي تكون الثورة قادرة على النجاح وتحقيق الأهداف لابد أن تعكس البعد الإنساني لها، ونعني بالبعد الإنساني أن تكون هذه الثورة مهتمة بتلك المعاني التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، لأن هذه المعاني تبقى معه في كل التاريخ وفي مختلف الظروف التي يمر بها. والمتتبع لحركة الأنبياء عليهم السلام يجد أن تلك الحركة ترتكز على محورين رئيسيين، هما أولا مقارعة الظلم ورفضه، وثانيا الجهاد من أجل حفظ كرامة الإنسان وعزته، وهما جوهر البعد الإنساني في هذا التحرك. أما ثورة الإمام الحسين عليه السلام فقد ركزت على البعد الإنساني لها بشكل كبير جدا، فالحكم الأموي مارس مختلف أنواع الظلم والاضطهاد ضد أتباع الخط الإسلامي الأصيل، وراح ينكل بهم شر تنكيل، فيما بدأ من جانب آخر بشراء الذمم والضمائر التي استغلها في ترسيخ حكمه المنحرف، كما أن هذا الحكم بذل جهودا كبيرة من أجل نشر القيم والمبادئ المنافية لروح الشرع الإسلامي. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الغناء أو الرقص قد استفحلا في ظل هذا الحكم. وبالتالي فقد كان الحكم الأموي يحاول مسخ الشخصية الإسلامية الرسالية الملتزمة وإعادتها إلى حالتها الجاهلية والقبلية التي أنقذها الإسلام منها. كما أن هذا الحكم كبل إرادة الأمة وقيدها وسلبها لكي لا تنهض بوجهه وتقف ضد ممارساته المنحرفة. إذن فقد جاءت ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لتعيد إلى الأمة إرادتها ولتحررها من أغلالها. جاءت الثورة العملاقة لتقف وقفة الإسلام ضد الظلم والظالمين. جاءت الثورة الحسينية لتسقط الخط المنحرف عن الإسلام وأعادت الأمة إلى رسالتها الأصيلة المباركة. وبهذا فقد عكست الثورة بعدا إنسانيا كبيرا تمثل في إنقاذ الإنسان من الظلم والتسلط من خلال وضعه على الجادة الصحيحة للصراع مع أعدائه، وتمثل في الدعوة إلى إقامة حكم الله من خلال المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحفظ للإنسان كرامته وعزته. وبذلك ظل التاريخ يطأطئ رأسه إجلالا وإكبارا لموقف الحسين عليه السلام الإنساني وإصراره وتضحيته في سبيل الإنسانية. من هنا نستطيع القول إن البعد الإنساني للثورة يوفر لها قدرة التحرك بين الجماهير ويمكنها من تحقيق التعبئة الكفيلة بنجاح الثورة. ولا يفوتنا أن نذكر هنا بالاهتمام الذي أولته الثورة الإسلامية في إيران بهذا الجانب الحيوي وتأكيدها على قضية رفع الظلم والذل وحفظ كرامة الإنسان. وقد أكدت أحاديث وخطابات الإمام القائد على هذا المحور وجعلته سببا أساسيا من أسباب الثورة على نظام الشاه المقبور الذي تسلط على رقاب شعبنا المضحي وحاول أن يلغي شخصيته الإسلامية وانتماءه لعقيدة التوحيد. وكان نتيجة الاهتمام بالجانب الإنساني هذا أن تحركت الأمة مع قائدها ولبت نداءاته المختلفة وقدمت التضحيات في سبيل الله، ثم حققت الانتصار الكبير وأسقطت حكم الطغاة وإلى الأبد. أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
يا حبيبي إذا استجارت عليك كل اللوائج فتمسك بالعروة الوثقى لدى كل هائج، وإذا جارني الزمان فإني واثق بخير النتائج. وإلى جار الزمان فإني واثق بخير النتائج. أنا لا أهتدي لباب في الحياة غير باب الحوائج. أنا لا أهتدي لباب في الحياة غير باب الحوائج. يقول عزيزي كهف روح لتودك والتجاهه من ايدك لخزي انا بقول له عليك بظل عمك الزهره سيدي. كهف روحي لتودك والتجالك والله ما تخيب تقصدك والتجي لك تجالك يا ابو بابا. كهف روحي كهف روحي لتودك والتجالك والتجالك ما تخيب لتقصدك والتجالك. حسين 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 احتمام شخصك والتجا لك والتجا لك يا ابو فاضل. حمل الناس بن حمل حميه يا حمل الناس بن حميه اي في دوار احلك يا صبر الروح. شلون اصبر على فرقك ابا عبد الله يا خويا. ايش ما اصبر الروح وانهى عليك يزود يا عباس وانهى دقل للرايه والجفين دقل والشفين وانها وانها هو ويا هند على الوطية قلبه يمك يا هو ويا هند على الوطية. وهذا البيت أقرأ وأسألكم الدعاء إن شاء الله. يقول له بعدك بعدك تدري شمل يا عباس تدري تدري شمل. أريد ثلاث منات منك اليوم. تدري شمل تدري شمل يا عباس وما تدري شمل يا عباس بعدك دم حالي. نوح نوح ويا الحسين خلي دمعتك ويا ابا عبد الله. يقول لك خويا خويا دم حالي والله دم حالي وانا المحتار بعدك. نامت رغد عين القوم بعدك بعدك ومسهر عيون الفاطمية